بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب النكاح من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: باب الكفاءة والخيار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائك أو حجام. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسمى واستنكره أبو حاتم. وهذا الخبر بارك الله فيكم إسناده ضعيف، بل ابن عبد البر وبالغ في حكمه على هذا الخبر في التمهيد، قال: حديث منكر موضوع. قال: حديث منكر موضوع. قال: وله شاهد عند البزاري عن معاذ بن جبل بسند منقطع. وهذا الخبر أيضا خبر معاذ بن جبل إسناده منقطع، فهو من رواية خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، ولم يسمع من معاذ بن جبل. وفيه أيضا راو يقال له سليمان بن أبي الجون. قال بعض العلماء، وهو ابن القطان الفاسي، عن هذا الراوي بأنه لا يعرف. قال: وعن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انكحي أسامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. هذا الخبر الأخير ظاهر إسناده أنه خبر حسن، ولكن الإمام أحمد يقول عن هذا الخبر أنه منكر جدا، والأقرب الله أعلم أنه خبر ضعيف، والله تعالى أعلم. قال هنا الحافظ بن حجر: باب الكفاءة والخيار. الكفاءة قالوا أمر يوجب عدمه عارا، أمر يوجب عدمه عارا، يعني شيء في عقود الزواج إذا إن عدم هذا الشيء وقع هناك عار على أحد الأطراف في عقود الزواج، وقع هناك عار على أحد الأطراف في عقود الزواج، ستأتي معنا بعض التفاصيل. قال: والخيار، يعني الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها عيبا، يعني وقع له غش في وصف هذه المرأة، فهل له خيار فسخ النكاح هذا أو لا؟ ما ضوابط ذلك؟ هذه المسائل التي أو يعني سنذكرها ونتكلم عنها بشيء من التفصيل. أولا بارك الله فيكم، عندنا فائدة. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، لم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، يعني ما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الزواج لابد أن تكون الأنساب فيه متكافية، وإلا يحق فسخ هذا الزواج. يقول: لم يأتي في هذا حديث صحيح. نستوعب هذه المسألة إخوان الكرام. معنى كلام الحافظ بن حجر أنه لم يثبت في خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزواج لا بد فيه من التكافؤ في الأنساب، فإن لم يقع التكافؤ وقع الفسخ في هذا الزواج، وقع الفسخ في هذا الزواج. قال: لم يثبت في هذا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا فائدة. بعض أهل العلم يرى أن الكفاءة في بعض الأمور المتعلقة بالنكاح شرط لصحة العقد، لابد يكون الزوج مكافئ للزوجة، وإن لم يكن مكافئا لها فإن هذا العقد باطل. يرى بعض أهل العلم هذا الأمر. وبعض أهل العلم قالوا إذا لم يتبين لأهل الزوجة أن هذا الزوج مكافئ لها فلهم حق فسخ هذا النكاح. وبعض أهل العلم يقول بأن النكاح لا تشترط فيه الكفاءة إلا في جانب واحد فقط، وهو جانب الدين، كما سيأتي معنا بالتفصيل بعد قليل. عندنا مسألة. بعض أهل العلم يقول لابد أن يكون الزوج مكافئا للزوجة، في النسب والحرية والدين والمال والحرفة، يشددون في هذا الأمر، يعني ما يكون عمل الرجل وضيع فيلحق أهل المرأة عار بهذا. قالوا هذه الأمور مشترطة في موضوع الكفاءة في عقود النكاح، وبعض أهل العلم يقول لابد أن يكون في هذا الزواج التكافؤ في النسب والحرية والدين والحال والحرفة، ليس المال وإنما حالهم قد تساووا، يعني تكون المرأة سالمة من العيوب التي ترد بها في عقود الزواج. نأتي للقول الأخير وهذا الذي يهمنا بارك الله فيكم، ذهب جمع من أهل العلم أن الراجح في اعتبار الكفاءة الدين فقط، وباقي الأمور كلها لا تؤثر على عقد الزواج لا صحة ولا بطلانا ولا غير ذلك. فالزوج يكون مكافئا للزوجة في جانب الدين، أما إذا كانت المرأة عفيفة والزوج والعياذ بالله سيء عنده انحرافات دينية أو غير ذلك، فإن هذا لا يكون مكافئا لها. ولو تلحظون بارك الله فيكم في الحديث الذي أورده المؤلف رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة، قال لفاطمة بنت قيس انكحي أسامة. لذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول في زاد المعاد: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا، فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك، فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسبا ولا صناعة ولا غنى ولا حرية. فلو أن رجلا فقيرا أراد أن يتزوج امرأة غنية جدا، هل هذا الأمر جائز؟ هل هناك إشكال؟ يجوز هذا الأمر ولا حرج في ذلك. قال: فيجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفا مسلما. طيب عندنا مسألة أخرى، هل يجوز لغير الهاشمي أن ينكح هاشمية؟ بني هاشم هم أفضل العرب، نعم يجوز ذلك. قال: وجوز لغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح الهاشميات، وللفقراء نكاح المسرات. فهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. بل انظروا، نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا أفضل بني هاشم، زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم لمن؟ لعثمان. عثمان ما كان من بني هاشم، عثمان من بني أمية من قريش، لكن زوجه نبينا صلى الله عليه وسلم ابنتيه وهو من بني هاشم. وزوج أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش، يعني هذا الأمر وقع ثم بعد ذلك طلقها زيد، وتزوجها بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام من زيد بن حارثة مولاه، وزينب بن جحش قرشية. وزوج فاطمة بنت قيس القرشية من أسامة بن زيد، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف، وغير ذلك من الأمور التي جاءت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني في سبل السلام: وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع. قال: ولا إله إلا الله، كم حرمت المؤمنات النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم، اللهم نبرأ إليك من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن، هكذا يقول الصنعاني، ما أحل الله لهن من النكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية وهم زيدية، إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه، وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام، بل زوج بناته من الطبريين، وإن ثم ذكر بعد ذلك قال: وكل ذلك من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل ثبت خلاف ما قالوه عن سيد البشر. لكن هنا فائدة ينتبه لها. الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه كما في مجموع فتاواه قال: وإذا رغب بعض الناس ألا يزوج إلا من قبيلته فلا حرج عليه في ذلك. يعني إخوان الكرام، الكفاءة غير معتبرة إلا في الدين، لكن لو أن رجلا رد خاطبا قال هذا الخاطب ربما يضرنا من ناحية كلام الناس. أنا أعيش في مجتمع، لا يمكن أن أعيش بعيدا عن عائلتي وجماعتي وأقرابتي، فرد هذا الخاطب يجوز له هذا الأمر ولا حرج عليه في ذلك، يجوز له هذا الأمر ولا حرج عليه في ذلك، فيفرق بين الأمرين. يعني إخوان الكرام، في موضوع الكفاءة ربما تقدم بعض أقارب الزوجة بطلب للقاضي بأن يفسخ النكاح، قال لأنه جلب علينا عارا، واضح بارك الله فيكم، وهذا مرجوح، هذا لا دليل عليه. ولكن في الحالة الأولى الأب قال هذا ربما يغلب على ظني، لو تم هذا الزواج لوقعت مشاكل لا تحمد عقباها، لذلك أنا أعتذر عن هذا الخاطب، ليس لأني لا أراه كفءا لابنتي، وإنما لوقوع أمور لا تحمد عقباها، فينتبه لهذا الأمر. فبين الأمرين فرق دقيق، بين الأمرين فرق دقيق. طبعا حتى في الحالة الثانية قلنا بأن هذا الأمر جائز، لكن لو خشي وقوع الفتنة أو الحرام فهنا مسألة أخرى، ربما وجب عليه أن يزوج ابنته، ربما وجب عليه أن يزوج ابنته. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدا، وفي رواية عنها كان حرا، والأول أثبت، وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا. ما موضوع هذا الحديث؟ بريرة رضي الله عنها كانت أمة جارية، وكان زوجها في أكثر الروايات أيضا من العبيد، ما كان حرا، فأعتقت بريرة، وزوجها بقي على الرق. طيب ما الذي يقع هنا؟ الشرع والدين أعطى للزوجة هنا الخيار، إما أن تستمر مع زوجها، وإما أن تفسخ هذا النكاح. واضح بارك الله فيكم، لا يوجد طلاق هنا، وإنما المرأة تقول بأنها أعتقت وهذا الزوج الآن ليس بحر، فيجوز لها في الشرع والدين أن تفسخ هذا الزواج. هنا في بعض الروايات أن زوجها كان حرا، وفي بعض الروايات أن زوجها كان عبدا، وهذا هو الأقوى، والروايات التي جاءت أن زوجها كان حرا رواية شاذة، وستأتي معنا هذه المسائل بالتفاصيل. أولا المسألة الأولى: إذا أعتقت الأمة وكانت تحت عبد، أي زوجها ما كان حرا، هل لها الخيار؟ هل يعني تستطيع أن تفارق زوجها؟ نعم لها الخيار بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن عبد البر في التمهيد، وابن القيم في زاد المعاد، والدليل حديث بريرة الموجود أمامنا، والدليل حديث بريرة الموجود أمامنا. قد يقول قائل: لماذا هذا؟ هذا حكم شرعي، الله عز وجل أعطاها مثل هذا الأمر، ربما يكون زوجها مشغولا مع سيده، يعني تابعا له، يأمره وينهاه، وربما أثر هذا على الحياة الزوجية، فالشرع أعطاها صلاحية من أنها إذا رغبت تستمر مع هذا الزوج، وإذا لم ترغب تفسخ عقد النكاح. لكن انتبهوا إلى مسألة: يبطل هذا الخيار إذا علمت المرأة أن لها الخيار ومكنت زوجها من وطئها. يعني الآن اعتقت تحت عبد، لها الخيار إما أن تكمل وإما أن ينفسخ النكاح. طيب قالت: أنا مترددة، وهي تعلم مثل هذا الأمر، فعاشرها زوجها، يذهب عنها هذا الخيار. واضح بارك الله فيكم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن عبد البر في الاستذكار، لها الخيار ما لم يمسها، فإذا مسها وعاشرها ليس لها الخيار، ليس لها الخيار. طيب إن كانت لا تعلم أن لها الخيار، تقول: أنا ما أدري مثل هذا الأمر. جمهور أهل العلم أن الخيار لها أيضا فلا يسقط عنها، وبعض أهل العلم يقول يسقط عنها الخيار، والراجح هو القول الأول، والراجح هو القول الأول. طبعا بالنسبة للحديث بارك الله فيكم، زوج بريرة ما اسمه؟ ها؟ كان اسمه مغيث، وكان يحبها حبا عظيما، فرفضت أن تبقى معه، وكان يبكي، وكان يبكي، وهذا يعني أمر أعطاه الله عز وجل إياها، أمر أعطاها الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل إياها. طيب، عندنا مسألة، لو افترضنا أن رجلا حرا تزوج بأمه، رجل حر تزوج، ما تسرى، تزوج بأمه، فأعتقت هذه الأمه، هل لها الخيار؟ الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه لا فسخ لها، وإنما الفسخ إذا أعتقت تحت عبد، أما إذا أعتقت تحت حر فلا فسخ لها، والله تعالى أعلم. لأن أكثر الروايات عندنا في حديث الباب أن بريرة أعتقت تحت عبد، فقالوا هذا هو حديث الباب، والله تعالى أعلم. طيب، قال: وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصحاح ابن حبان والدارقطني والبيهقي، وأعله البخاري، والصواب أنه خبر ضعيف، أعله البخاري في التاريخ الكبير، وقال في إسناده نظر، فيه راو يقال له أبو وهب الجيشاني وهو مجهول، وكذلك الضحاك بن فيروز هذا فيه جهالة، فهو خبر ضعيف. قال: وعن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة، فأسلمنا معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعا. رواه أحمد والترمذي وصحح ابن حبان والحاكم، وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم الرازي، والصواب أنه خبر معل، قالوا أخطأ فيه معمر بن راشد، وبعض أهل العلم يقوي هذا الخبر. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل، رجل غير مسلم متزوج، فأسلم هذا الرجل. طيب الآن بارك الله فيكم، هل نقول له جدد عقد النكاح؟ رجل نصراني، زوجته نصرانية، أسلم هذا الرجل، نقول له كيف أنت متزوج؟ الزواج في ديننا لابد أن يكون بولي، وأنت تزوجتها من غير ولي ومن غير شهود ومن غير مهر مثلا، هذا على حسب دينهم، هل نقول له جدد عقد النكاح؟ بإجماع أهل العلم أن أنكحة الكفار إذا أسلموا أنهم يقرون على هذه الأنكحة، أنكحة الكفار إذا أسلموا بأنهم يقرون عليها، لكن سيأتي معنا أنهم يقيدون هذا بشرط. ما مستند هذا الإجماع؟ مئات الصحابة أسلموا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم زوجات، ما قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم جددوا عقد النكاح؟ واضح بارك الله فيكم. بعض الصحابة قبل الإسلام كانوا يعبدون الأوثان، فكان للصحابي زوجة، فلما أسلم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم زواجكم قبل الإسلام ما كان على طريقة الإسلام، لا بد الآن نجدد عقد الزواج، لا، لا يشترط هذا الأمر، فيقرون على هذا النكاح بإجماع أهل العلم. الآن نأتي إلى الضابط، إلا لو كان هذا النكاح على صفة لا تجوز ابتداء، لو كان هذا النكاح على صفة لا تجوز ابتداء، لو افترضنا أن رجلا تزوج قبل الإسلام أخته من الرضاع، الآن جاء وأسلم، هل نقره على هذا النكاح؟ لا نقره على هذا النكاح. لو افترضنا أن رجلا قبل إسلامه تزوج أخته من النسب، هل يقر على هذا النكاح؟ لا يقر على هذا النكاح، لأنه لا يجوز ابتداء الزواج بهذه المرأة، لكن عندنا قاعدة أن الأصل أنهم يقرون على هذه الأنكحة، ولا يحتاجون إلى تجديد عقودهم، لا يحتاجون إلى تجديد عقودهم. طيب، عندنا مسألة، إذا أسلم الرجل وقد تزوج أختين، يعني رجل غير مسلم متزوج من أختين، الأولى أخت الثانية، جمهور أهل العلم قالوا يختار منهن واحدة، يختار منهن واحدة، يعني لو أن رجلا كان نصرانيا تزوج بزوجتين، الزوجة الأولى أخت الثانية، أسلم الزوج والأولى بقيت على النصرانية والثانية بقيت أيضا على النصرانية، يقرون على هذا؟ يعني الأصل أن النكاح صحيح، لكن هنا لما وجد سبب يمنع النكاح بإحدى النساء ابتداء لابد أن يختار منهن واحدة، واضح المسألة بارك الله فيكم. وعلى هذا جمهور أهل العلم، بعض أهل العلم ماذا يقول؟ قال العقدين ينفسخان ويختار منهن زوجة واحدة، يختار منهن زوجة واحدة، يعني كلا العقدين يبطلان ثم يختار واحدة ويتزوجها، ولكن الصواب أنه يختار واحدة والثاني ينفسخ نكاحها، أنه يختار واحدة والثانية ينفسخ نكاحها. طيب هذا الأمر الآن المسألة الثانية واردة وتقع في بعض الأحوال، لو أن رجلا أسلم وكان قبل إسلامه قد تزوج بعشر نساء أو عشرين امرأة، وكل هؤلاء النساء على ذمته، هذا موجود إلى يومنا هذا في بعض المجتمعات، هذا موجود إلى يومنا هذا في بعض المجتمعات، وبعض من يتعامل مع بعض المسلمين الجدد في بعض الأماكن يعرف مثل هذا الأمر، لا يجوز له بإجماع أهل العلم أن يبقي على ذمته أكثر من أربع نساء، يعني يختار من هؤلاء أربعة وينفسخ النكاح مع البقية، ما يحتاج يطلق، ينفسخ النكاح مع البقية، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني، حكاه إجماعا ابن قدامة في المغني. وجمهور أهل العلم قالوا يختار منهن أربعا، يختار منهن أربعا. وبعض أهل العلم الحنفية عندهم تفصيل، قالوا يبطل نكاح الجميع، يختار أربع ويعقد عليهم، لكن جمهور أهل العلم قالوا لا، يختار أربعة ما يحتاج يعقد عليهم، عقد النكاح الأول مستمر، لكن بالنسبة لي النساء الباقيات ينفسخ عقد نكاحه بهن، ينفسخ عقد نكاحه بهن. طيب عندنا مسألة بارك الله فيكم، لو افترضنا أن رجلا قد جمع بين الأختين، جمع بين الأختين قال ثم أسلم، قال بعض أهل العلم طبعا بإجماع أهل العلم لا يجوز له أن يبقي الثنتين على ذمته، بإجماع أهل العلم لا يجوز أن يبقي الثنتين على ذمته ويفرق بينهم بالإجماع. والكاساني في بدائع الصنائع يقول إن كان قد دخل بالثنتين فبالإجماع نكاح الأولى جائز ونكاح الثانية باطل، واضح بارك الله فيكم. رجل غير مسلم تزوج بأختين، الأخت الأولى ثم الأخت الثانية، قال إذا أسلم فإن نكاح الثانية باطل، وهنا ما يخير وإنما تكون الأولى على ذمته، والله تعالى أعلم. طيب عندنا فائدة، قال البخاري في صحيحه أو قبل هذا، هل يجوز في الحالة الطبيعية بارك الله فيكم رجل مسلم أن يتزوج بخمس نساء؟ أبو زايد، الرجل يتزوج ثنتين ويمشي يكلم نفسه، أبو زايد إذا تزوج خمسة أو ستة هل يجوز هذا الأمر؟ لا يجوز هذا الأمر بإجماع أهل العلم، حرام هذا الأمر، وحكاه إجماعا الماوردي في الحاوي الكبير وابن قدامة في المغني وابن حجر في فتح الباري، وذكروا أن القول بالجواز لا ينسب إلا لبعض الشرار المبتدعة، أن القول بالجواز لا ينسب إلا لبعض شرار المبتدعة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض هؤلاء يرون أن الرجل لو تزوج بعشر نساء بعشرين امرأة على حسب النكاح المعروف عندهم في مذهبهم فإن هذا جائز، وهذا طبعا قول باطل ساقط، قول باطل ساقط. في صحيح البخاري، شوفوا البخاري ماذا يقول، باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، قال شوف الآن دقة البخاري، وقال علي بن الحسين زين العابدين المعروف الذي تنسب إليه القصيدة ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن، قال يعني مثنى أو ثلاث أو رباع، أراد أن يرد على هؤلاء بقول من؟ أحد أئمتهم، واضح بارك الله فيكم، أراد أن يرد على هؤلاء بقول أحد أئمتهم، فإن هذا علي يعني كل نسل الحسين من ذريته، الحسين بن علي ذريته من نسل من؟ من نسل ابنه علي بن الحسين، يعني ما أعقب نسلا إلا من هذا الابن فقط لا غير، فأراد البخاري أن يرد عليهم بقول أحد أئمتهم. ثم أذكر لك فائدة. بعضهم يقول الله عز وجل يقول مثنى وثلاث وربع. مثنى ثنتين، ثلاث اثنين زائد ثلاثة يعني كم بارك الله فيكم؟ خمسة. ورباع يعني كم؟ تسعة. وبعضهم يقول مثنى اثنين اثنين يعني أربعة، وثلاث ثلاثة ثلاثة، ورباع أربعة وأربعة. فقال بأنه يجوز الجمع بين ثماني عشرة. قال القرطبي أبو عبد الله في التفسير اعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة ثم ذكر شرار أهل البدع قال وهذا كله جهل باللسان والسنة ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا من التلاعب الذي يفعله بعض. وهنا أنبه على مسألة دقيقة بارك الله فيكم، بعضهم يتلاعب ببعض أحكام الشرع والدين، بعضهم يتلاعب ببعض أحكام الشرع والدين. كيف يتلاعب بهذا بارك الله فيكم؟ عنده بعض الأمور المتعلقة بالزواج أو حتى بالطلاق، يذهب ويتتبع بعض الأقوال الفقهية الضعيفة أو الشاذة أو المهجورة أو التي ربما لا يقولها إلا بعض شرار أهل البدع. قال لي أحدهم عن بعض العامة أنه سافر إلى بعض البلدان لمدة شهر، فتزوج خلال هذا الشهر كم امرأة؟ 30 امرأة، كل يوم يتزوج بواحدة. طيب تعال بارك الله فيك، كيف وقع الطلاق؟ إذا طلقت الأولى، الرجل تزوج الأولى وطلقها طلقة واحدة، هذه مطلقة طلاق رجعي لها عدة، يعني باقي على ذمة الرجل. فإن تزوج الثانية وطلقها فهذه أيضا مطلقة طلاق رجعي على ذمة الرجل. طيب الثالثة والرابعة، هذه أيضا مطلقة طلاق رجعي على ذمة الرجل، فكيف تزوجت الخامسة والسادسة والسابعة؟ هل هكذا، هل هذا الأمر يبيحه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فليتق الإنسان ربه، وإذا كان الإنسان لاعبا بشيء فليحذر من اللعب والعبث بدينه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعضهم قد يواعد المرأة والعياذ بالله، فإذا أراد أن يجلس منها مجلس الرجل من أهله بل جلس يبحث عن بعض الأمور وبعض الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والله عز وجل سيسأل الإنسان عن هذه الأعمال ويقف الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولقد ذكر لي عن أحدهم أنه ربما واعد المرأة و نام معها في فراش واحد، وشوف الورع الآن، قال لكني ما أتيت الفاحشة. ما شاء الله تبارك الله، يعني هذا الورع يعني ربما يعني يظن نفسه أنه قد أصبح سفيان الثوري أو الفضيل ابن عياض، والله المستعان. وطبعا إخوان الكرام، فعل المعصية شيء، والتحايل على الحكم الشرعي هذا بلاء خطير للغاية، وربما نزل مقت الله عز وجل على بعض العباد لأنه يتحايل ويظن أنه يخادع الله عز وجل. يعني بعض الناس ربما فعل المعصية قال يا رب تب علي، هذه معصية والله اغفر لي وتجاوز عني، لكن بعضهم ماذا يفعل؟ يتعامل مع الله بالحيلة كأنه يريد أن يخادع الله عز وجل، وهذا أمر خطير وأمر عظيم. وأذكر أن رجلا سألني مرة عن مسألة فقلت له لا يجوز، قال لك ما هو مذهب أبو حنيفة؟ قلت له إيش مذهب أبو حنيفة بارك الله فيك؟ قلت لماذا تسأل عن هذا الأمر؟ الرجل سألته من هو أبو حنيفة ما يعرف، فأسقط في يديه. فلذلك على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وربما ردت للإنسان المتلاعب بمثل هذه الأمور مثل هذه الأشياء في عرضه، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والأمر أيها الأحبة الأفاضل وهذه الدنيا بأكملها لا يوجد فيها شيء يستحق أن يغضب الإنسان ربه من أجله، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه أحمد والحاكم، وهو خبر إسناده حسن، وصححه الإمام أحمد قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب، والخبر هذا إسناده ضعيف. ومن الفوائد أن عبد الله بن الإمام أحمد لما روى الخبر في المسند عن أبيه قال في المسند: قال أبي في حديث حجاج هذا حديث ضعيف، أو قال واهن، ولم يسمعه الحجاج من عمرو ابن شعيب. الحجاج ابن أرطات لم يسمعه من عمرو ابن شعيب. قال: وإنما سمعه من محمد ابن عبد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا. قال: والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وهذا الخبر إسناده ضعيف. طيب أيها الأحبة الكرام، ننتقل بالمسائل تدريجية. لو افترضنا أن الرجل مع زوجته على غير الإسلام وأسلم سويا في نفس الوقت، فإنهما على نكاحهما لا ينفسخ هذا النكاح، ويبقى هذا النكاح ويستمر هذا النكاح، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه إجماع ابن قدامة في المغني. طيب المسألة الثانية، لو أن أحدهما أسلم قبل الآخر، يعني امرأة أسلمت وزوجها لم يسلم، هل ينفسخ عقد النكاح؟ واضح بارك الله فيكم. المرأة المسلمة ما يجوز لها الزواج من غير المسلم. طيب عقد النكاح هذا ما الذي يقع فيه؟ إخواني الكرام، نفرق بين مسألتين. الآن ما نتكلم عن الوطء، الوطء هذا بإجماع أهل العلم حرام، لأنه ما يجوز لغير المسلم أن يطأ المسلمة ولو كانت زوجته على زعمه، هذا ما يجوز بارك الله فيكم. لكن عقد النكاح الآن موجود ولا يبطل؟ تصورتم المسألة؟ مزايد، واضحة المسألة؟ خلنا نعيد مرة ثانية. لو أن امرأة نصرانية زوجها نصران، أسلمت هذه المرأة النصرانية اليوم وزوجها ما أسلم، طيب هل الزوجية هذه تكون موجودة أو تكون باطلة، يعني منفسخة؟ طيب خذ لك مثال آخر، امرأة نصرانية متزوجة من نصران، أسلمت اليوم، مضى أسبوع، أسبوعين، 3 شهر، 2 شهر، 3 أشهر، بعد 3 أشهر أسلم زوجها. طيب الآن يرجعان بعقد جديد أو الزوجية لا تزال قائمة؟ الوطء طبعا لا يجوز بالإجماع، واضح بارك الله فيكم. لنأخذ مثال آخر، امرأة نصرانية أسلمت وزوجها بقي على نصرانيته، ولم يسلم هذا الزوج إلا بعد 4 سنوات. طيب بعد 4 سنوات ينفسخ هذا النكاح، ولا إذا رجع لها يجوز له أن يرجع لها؟ مثال آخر، امرأة نصرانية متزوجة من نصراني، أسلمت ولم يسلم الزوج النصراني، بعد 3 أشهر تستطيع أن تتزوج بزوج آخر ولا يطلقها زوجها، ولا إيش يقع بالضبط؟ واضح المسائل بارك الله فيكم، مشمع واضح. طيب الآن بارك الله فيكم نرجع جميع هذه المسائل إلى بعض أقوال أهل العلم. طبعا هذا الأمر يشمل حتى الرجل، لو أن الرجل ما كان على اليهودية ولا النصرانية، وإنما كان على ديانة أخرى بوذية مثلا، متزوج من امرأة على نفس الديانة، فأسلم هو، واضح بارك الله فيكم، ولم تسلم المرأة. طيب الزوجية الآن هذه قائمة ولا إيش الموضوع؟ طيب أسلمت بعد المرأة هذه بعد 3 سنوات، هذه يرجع لها بعقد جديد ولا كيف يرجع لها؟ جمهور أهل العلم أن النكاح باق حتى تنقضي العدة، وعدتها عدة المطلقة 3 حيضات. بعد انقضاء العدة إذا لم تتزوج وأراد أن يرجع لها زوجها، يرجع إذا أسلم بعقد جديد ومهر جديد، ويجوز لها أن تتزوج غيرها إذا ما رجع لها زوجها. لكن ماذا يقولون؟ النكاح باق إلى العدة، له مهلة، إذا انتهت العدة فأراد أن يرجع لها، يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد، يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد. قالوا والفسخ لا يقع بمجرد الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين امرأة وزوجها بمجرد الإسلام، واضح بارك الله فيكم، وإنما يصبر على الطرف الآخر. وذهب جماعة من أهل العلم، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وظاهر اختيار البخاري، أن الزواج ينفسخ بمجرد الإسلام، فإذا أسلمت المرأة وزوجها غير مسلم ينفسخ الزواج. يريد أن يرجع لها بعقد جديد ومهر جديد، هي تريد تتزوج غيره، تنتهي عدتها، وبعض يذكر أن عدتها مثلا حيضة واحدة لموضوع الاستبراء، وتتزوج غيره. وذهب جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية، وجاء هذا القول عن بعض التابعين، أن النكاح موقوف. ما معنى موقوف؟ أن النكاح ليس بقائم وليس بمفسوخ، وإنما هو موقوف. امرأة نصرانية أسلمت وهي تحب زوجها حبا عظيما، وزوجها بقي على نصرانيته، قالت سأصبر عليه 1 سنة و2 سنين و3 و4، بعد 5 سنوات أسلم هذا الزوج فيرجع لها من دون عقد، واضح بارك الله فيكم، يرجع لها من دون عقد. طيب انتظرته 1 سنة وما أسلم، 1 سنة وما أسلم، قالت أنا خلاص لن أنتظر أتزوج غيره، يجوز لها هذا الأمر. فالنكاح موقوف، هكذا يقولون النكاح موقوف، واضح بزايد؟ طيب والذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث هو الصواب، والدليل الحديث الأول، النبي عليه الصلاة والسلام رد ابنته زينب على زوجها أبو العاص بن الربيع بعد 5 سنة؟ 6 سنوات، قال ولم يحدث نكاحا، ما جدد العقد، وإنما أرجعها مباشرة إلى هذا الصحابي بعد إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وجاء بارك الله فيكم، يعني دليل الثاني على هذا القول، جاء عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيروها، إن شاءت فارقته وإن شاءت قرت عنده. قرت عنده ما معنى؟ يعني بقيت على الزوجية الموقوفة، وليس قرت عنده أي الزوجية صحيحة، لا، الزوجية هذه موقوفة. وهذا يؤكد هذا القول الذي ذكرناه وهو الراجح في هذا الأمر، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة، طيب لو أن رجلا عقد على امرأة مجرد عقد وكلاهما على غير الإسلام، وأسلمت المرأة ولم يسلم الزوج، واضح بارك الله فيكم، الآن هذا قبل الدخول، أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا النكاح موقوف، إن شاءت تنتظر الزوج فلها ذلك، وإن لم تشأ يجوز لها في اليوم التالي أن تتزوج غيره. لماذا؟ وما في عدة. أحسنت، لأنه لم يدخل بها فليس عليها عدة، لم يدخل بها فليس عليها عدة، والله تعالى أعلم. لذلك في بعض الجهات إذا أسلمت المرأة يطلبون بارك الله فيكم إثبات حالها، إن هل هي متزوجة أو عزباء وأرادت أن تتزوج غيرها، لأن يوجد هذا أحيانا في بعض النساء تسلم تريد الخلاص من زوجها، واضح بارك الله فيكم، فيأتي الزوج كيف زوجتموها وقد أسلمت بالأمس، قالوا أنا دخلت في الإسلام، وهنا تقع إشكالية وهنا تقع إشكالية. فلذلك هذه الأمور يحتاط فيها ونتبع فيها شرع الله عز وجل ودين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ طيب تفضل الشيخ. الآن إذا هو أسلم بارك الله فيك وعنده أطفال ينفق عليهم بالمعروف، وهذا الأمر متعارف عرفا، واضح بارك الله فيك، متعارف عليه عرفا، فينظر في عرف الناس كيف ينفق، عرف الناس عرف المسلمين، عرف الناس عرف المسلمين في بلده كيف ينفق عليهم. نعم تفضل. بس دقيقة، لذلك إخوان الكرام في يعني سؤالك جيد أخي داني بارك الله فيك، في بعض الأمور المتعلقة بمسائل الزواج على الإنسان أن ينتبه سلمكم الله. يعني الإنسان إذا اشترى سلعة وما أعجبته لو رد هذه السلعة فكان ماذا؟ الأمر سهل ويسير، ولكن إذا كان في هذا الزواج أطفال وأولاد والديانات مختلفة ربما وقعت كوارث لا تحمد عقباها، فلذلك على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى وينتبه لبعض الأمور. ولو أن الإنسان أراد أن يتبع هواه في بعض المسائل فإن الأمر سهل ويسير، ولكن تترتب إشكالات كبيرة جدا، فاتق الله وتأنى وتريث في بعض الأمور. الزواج موقف، ما يحل لهم شيء، لكن هل نجدد العقد؟ يعني بمعنى سؤالك جيد، لو انتظرته 6 أشهر 7 أشهر فدخل في الإسلام ووليها أسلم، وليها أسلم، هل نقول له يخطبها من وليها ولا يرجع لها مباشرة؟ يختلفان، المسألة تختلف جدا، فهمت بارك الله فيه؟ إذا قلنا انفسخ النكاح إذا رفض الولي هنا تقع إشكالية أخرى، واضح بارك الله، أما هنا نقول ترجع له فيكون النكاح موقوف. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.